الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 100 من الجامع الصحيح والواحد والثلاثون من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: القنوت في الفجر في غير النوازل بدعة، بمعنى أن القنوت المشروع ما كان في النازلة ويكون في جميع الصلوات، أما تخصيصه بالفجر فهذا ليس عليه من دليل. وإن كان قد اختار الشافعي رحمه الله القنوت في الوتر، أعني في الفجر، إلا أن الحديث ضعيف، ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. صحيح أنه ضعيف عن القول بصحته، فالمعنى هنا طول الصلاة، لأن القنوت له عدة معاني. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال: حدثنا صالح بن عبد الله قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، حديث أخرجه النسائي بن ماجه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، كانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أي أكانوا يخصصون صلاة الفجر بقنوت لكونها صلاة الفجر؟ فقال: هذا محدث. أما قنوت النازلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في غير ما صلاة الظهر والعشاء والفجر، وهكذا بقية الصلوات كما جاء في حديث خباب بن إيماء عند مسلم، وجاء عن أبي هريرة وغيره يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. صحيح الألباني 435، وفي صحيح الترمذي 435 في إرواء الغليل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في 3 وقائع، مر بعد غزوة أحد حين دعا المشركين فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، فترك القنوت. وقنت مرة أخرى بعدها في وقعة بئرمعون سنة 4 من الهجرة، قنت شهرا يدعو على أحيان من بني سليم رعل وذكوان والأحيان وعصية، ثم ترك القنوت بعدها أيضا كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة. وقنت مرة ثالثة بعدها في شأن المستضعفين من المؤمنين بمكة كما في حديث أبي هريرة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت مطلقا حتى فارق الدنيا، ولا أنه خصه بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات. والضابط في هذه المسألة ما رواه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، أخرجه البخاري 4560. وقد جاء في رواية مسلم أنه أيضا قبل الركوع لكن علت، وبعضهم أثبتها، سليمان الأحول زادها. وقد سئل بعض الصحابة عن قنوت الفجر فأنكره وحكم عليه بالبدعة. وروى قتادة عن أبي مجلس قال: صليت مع ابن عمر الصبح فلم يقنت، قلت: ما يمنعك من القنوت؟ قال: لا أحفظه عن أحد، كما روى إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: ما شعرت أن أحدا يفعله. وهذا محمول على إنكار القنوت في الفجر خاصة مع استدامته بغير سبب. وأما ما ثبت عن عمر وغيره من الصحابة فهو محمول على قنوت النوازل في قتال الكفار ونحوه، ولم يكن في الفجر على الدوام، فقد قنت عمر وترك، وقنت ابن عباس وترك. وقال شيخ الإسلام في فتاويه: أما أنه كان يدعو في الفجر دائما في الركوع أو بعده بدعاء يسمع منها أو لا يسمع، فهذا باطل قطعا. وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة، وعلم أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون، ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا، مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره، فإن دعاءه لأولئك المعنيين وعلى أولئك لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين، بل إنما يشرع نظيره، فيشرع أن يقنط عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات. انتهى من المجموع 22270. وفي البخاري 1004 عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر، وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح، قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك، انتهى. فلا يخفى ما فيه، وقد عرضه بعضهم فكان أجمع على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه. وظهر لي أن الحكم في جعل القنوت النازلة في الاعتدال دون السجود، مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين. قاله الحافظ رحمه الله. ثم ذكر معاني القنوت. قال ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشر معان، فنظمها الشيخان الحافظ زين الدين العراقي فيما أنشأنا لنفسه إجازة غير مرة. ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء خشوع والعبادة، طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام، طاعة الرابح القنية. قال جواز التنفل بعد الوتر في بعض الأحيان، تنفل بركعتين أو ما شاء، لا سيما من أوتر في أول الليل وأراد أن يتنفل في آخر الليل. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: أخبرنا مروان عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل فإلا كانت له. ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر. هذا حديث حسن الحديث أخرجه الدارقطني فيه إن السفر جهد، والسفر أثبت معنى السفر أثبت، موافق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه ونومه. الحديث صحيح الألباني، وسيأتي في كتاب الأدب 3652 إن شاء الله باب الاقتصاد في العبادة، صحيح الألباني في المشكاة 1286، وجاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: فإذا أوتر أحدكم أي قبل النوم، إما على خلاف الأفضل وإما بعدم الوثوق بالاستيقاظ آخر الليل، فليركع أي فليصلي ركعتين. قال ابن حجر: لا ينافي خبر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إما لأن أوتر هنا بمعنى أراد، أي إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين فليوتر، أو لأن الأمر بالركعتين هنا لبيان الجواز نظير ما مر من تأويل فعله صلى الله عليه وسلم لهما بعد الوتر بذلك، والأخير غير صحيح. إذن المعنى الأول هو الأصوب، إن هذا السفر قلنا صوابه وأرجحه السفر جهد أي تعب ومشقة، وثقل القوم فيه على النائم، فإذا أوتر أحدكم أي في أول ليله أو حين نومه فليركع ركعتين، يعني بعد الوتر، فإن قام من الليل وإلا كانت له أجرا ومثوبة. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة تحت حديث 1993، والحديث استدل به الإمام بن خزيمة على أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة. قال: وهذه فائدة أما استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين وبين قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقلنا في التعليق على صفة الصلاة: والأحوط تركهم اتباعا للأمر الله أعلم. وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليست من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأمره صلى الله عليه وسلم بهما أمته أمرا عاما، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافي صلاة ركعتين بعدهما كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره والله أعلم، من فعله وأمره والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. هذا حديث حسن. يشهد لهذا الحديث ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة قيام الليل، وبوب عليه الجامع في قيام الليل، وكان يصلي ركعتين وهو جالس ثم يركع وهو قائم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أشكل هذا على كثير من الناس وظنوه معارضا لقوله جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأنكر مالك هاتين الركعتين. قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. وقال الطائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يقطع التنفل. وحمل قوله جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب، وصلاته الركعتين بعده على الجواز. والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجري مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري ركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم وأحكم. القول على الجواز أحسن. قال: متى يقضي الوتر من نسيه؟ الأصل أن من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فلو قدر أنه نام حتى أصبح فوقت الوتر في ذلك الزمن، إلا أن يكون الوقت لا يتسع لوتره مع الركعتين ومع الصلاة، فيبدأ بما هو في وقته، يبدأ بالركعتين ثم يبدأ بصلاة الفجر ويقضي من النهار. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف، قال أخبرنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وهذا موافق لحديث أنس الصحيحين: من نام عن صلاته أو سهى عنها فلقتها حين يذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. والحديث الأول 1070 يأتي في كتاب التفسير إن شاء الله 4409 باب سورة الزلزلة، حسنه الألباني في الصحيح 1993. فضعفه مصنف المسند المصنف المعلل، قالوا إسناده ضعيف. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو غالب يروي عن أبي أمامة ضعيف. هذا مختلف فيه، حزور مختلف فيه، والصحيح أنه حسن الحديث. وحديث 1071 يأتي إن شاء الله في كتاب التفسير 4194 باب سورة طه، قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال الألباني في صحيح أبي داود الأم 1285 سناده صحيح. وقال صاحب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود 17290 حديث غريب صوابه مرسل. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله 327: سألت أبي عمن نسي الوتر حتى أصبح يجب عليه القضاء؟ قال: إن قضى لم يضره. قال ابن عمر: ما كنت صانعا بالوتر. وقال أبي: ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتين قبل الفجر، فإنه حين نام عن الصلاة أمر بلالا فأذن وصلى ركعتين ثم أقام وصلى الفجر، ويقال إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. وقال أيضا: أسمعت أبي يقول في من أصبح ولم يوتر: إن أوتر فحسن، وإن لم يوتر فأرجو ألا يكون عليه شيء. قال عبد الله: قلت لأبي: فإن ذكر من الغد قال: أرجو ألا يكون به بأس. الصحيح أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وأيضا حديث عمر كان إذا لم يقرأ حزبه من الليل قرأه من النهار. وأيضا سئل عبد الله بن مسعود عن الوقت الذي يقضى فيه الوتر فقال: بعد بين الأذان والإقامة. قال: وبعد الإقامة، من باب التحضيض على قضائه. وبنحو هذا أيضا أفتت عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرون، فجاء فقال: إني كنت أوتر. قال: وسئل عبد الله بن مسعود: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. وشأن العبادة واحد إلا ما جاء الدليل بالتخصيص. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لا يحيى بن حكيم، فقد قال أبو داود: كان حافظا متقنا كما في تهذيب التهذيب قيام الليل، أي والسنة فيه. والأصل فيه قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهكذا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: إنما النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أي في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم تكون كفارة. وهو القيام الليل واجب أو مستحب؟ كان واجبا في مبدأ الأمر ثم نسخه الله عز وجل إلى الاستحباب. وهل النسخ إلى الاستحباب منسوخ في حق الجميع أم بقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكل إن قد قال قوم، والذي يظهر أنه على الاستحباب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن علاء عن يحيى بن جعدة عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وأبو العلاء هو هلال ابن خباب. ومعنى الحديث أنها كانت تسمعه وهو يتنفل من الليل يتقرب إلى الله عز وجل فيما بين العشاء وبين الفجر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. فقد جاء في حديث يحسن الشيخ الألباني: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال أخبرنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لأحمد بن محمد المروزي أبو الحسن بن شبويه وهو ثقة. وأولها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر لأمته إلا ما جاء الدليل بخصوصيته. ثم كان من آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، حتى قال: فاقرأوا ما تيسر منه. دل على النسخ للوجوب إلى الاستحباب. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا قد ثبتت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن حفصة رضي الله عنها: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كثير من صلاته قاعدا. وكونه كان لا يدع قيام الليل هذا أيضا جاء في الصحيح ونحوه من رواية أيضا عبد الله بن أبي قيس عن عائشة: ربما صلى أول الليل وربما صلى آخره، قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم وقد ذكر بعضه، والحديث أخرجه مسلم. ذكر مسلم ما يتعلق بالصلاة في أول الليل وفي آخره، وذكر ما يتعلق بالاغتسال قبل النوم وبعده، وهو يقول: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والشاهد من الحديث أن قيام الليل مستحب، والأصل فيه أن تكون صلاته جهرية، وإن أسر بالصلاة فلا حرج من ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال: سمعت أبا أمامة يقول: حدثني عمرو بن عبسة، أنا عبسة وصواب عبسة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإذا استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا حديث صحيح قريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن، وهو دليل على نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، كما في حديث أبي هريرة متفق عليه: ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يقول: من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يدعوني فأستجيب له. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم، وقد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم كما في مختصر الصواعق أنهم عن 28 صحابيا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، هذا ظاهر أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه ولا صح عندنا نسخه. وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب الشاه فغلط، ومردود بإجماع من قبله، مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس انتهى. قال ابن عبد البر في التمهيد 13209 قيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها، وطوبى لمن يسر لها وعين عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب إليها. وقد روي عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض ولو كقدر حلب شاه، وهو قول متروك والعلماء على خلافه، والذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أن ذلك فضيلة لا فريضة، ولو كان قيام الليل فرضا لكان مقدرا موقوتا معلوما كسائر الصلوات. هذا هو شيخنا يحيى. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، لأن الله يكون ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. ونعتقد في نزوله أن السماء لا تظله ولا تقله، فالله عز وجل هو العلي العظيم الكبير. فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن، هذا دليل على أنه ليس بواجب وإنما هو من المستحبات، والله أعلم. قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، دليل على أن قيام الليل يكون بالجهر، ولذلك الإنسان لا يؤذي غيره، إن صلى في البيت لا يوقظ امرأته بصلاته، وإن صلى مع مجموعة في سفر لا يوقظ النائمين بصلاته، وإن صلى في المسجد لا يوقظ النائمين. قال رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم يصلون، فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجي ربه، يتكلم مع ربه، والمناجاة تكون بصوت خافت، فلا يؤذي أن بعضكم بعضا، لأن رفع الصوت يؤدي إلى الأذى ويؤدي إلى اختلاج القراءة، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة، هذا هو الشاهد. فكل يقرأ قراءة يسمع نفسه ويخشع قلبه ولا يؤذي غيره، وفي ذلك أنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، بين الجهر والمخافتة. وهذا حديث ابن عباس وحديث عائشة أنها أنزلت في الدعاء، ولا مانع أنها أنزلت بالمعنيين. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب قال أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر به فضل قيام الليل، أطول وقت بين صلاتين، بين العشاء والفجر وبين الفجر والظهر، وشرع الله عز وجل بين العشاء والفجر قيام الليل، وشرع بين الفجر والظهر صلاة الضحى حتى تستوعب الأوقات في تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة أحاديث في فضل قيام الليل، منها الصريحة ومنها ما يدل على ذلك. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وجاء في الحديث أن من قام بألف آية كان من المقنطرين، ومن قام بمئة آية كان من ماذا أخوة، وإن قام بعشر آيات لم يكن من الغافلين. المهم أن الأحاديث في فضله كثيرة، وقد ألف العلماء فيه مؤلفات مستقلة ومضمنة. قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، أي دعاء قوم أبرار، لأن دعاء البر يرجى أن يستجاب، يرجى أن يستجاب، يدعو لك بالرحمة، يدعو لك بالمغفرة، يدعو لك بالسلامة. وفي التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض يقومون الليل، وهذا دليل على فضل قيام الليل وأنه من أسباب استجابة الدعاء، ويصومون النهار أيضا دليل على فضل صيام النهار وأنه من أسباب استجابة الدعاء، ليسوا بأثمة، أي ليسوا بأصحاب ذنوب ومعاصي ولا فجار يخالفون الشريعة، بل هم أهل طاعة ومبرة. هذا حديث صحيح، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قوام الليل بأنهم أبرار، كما في صلاة الضحى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار أخبرنا يحيى عن ابن عجلان عن الكعكاء بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا حديث حسن حديث أخرجه النسائي بن ماجه. وهذا الفعل أيضا على المداعبة وعلى كذلك ما يؤدي إلى الطاعة. أما إذا كان سيؤدي إلى المنافرة فلا، فلربما إذا فعلت ذلك به أن يقوم مشدوها ويقوم بطلاقها أو بضربها أو بالإساءة إليها. وأيضا ليس الشأن أن يكون قيام المرأة كقيام الرجل، فإن المرأة ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عائشة إلى جنبه، فإذا سجد غمزها، فإذا كان آخر الليل قال قومي فأوتري يا عائشة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن شأنه قيام الليل من الرجال أو النساء، وذلك من التعاون على البر والتقوى، والله المستعان. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة كأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل، وهذا دليل على فضيلة قيام الليل في أدلة كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، والله المستعان.